بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردتني أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من اليمن. تقول: توفي والدي، وأثناء العدة كانت أمي تلبس في يدها ذهب، دبلة وخاتم، ودائما تلبسها في يدها، هل عليها ذنب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها يجب عليها أن تجتنب 5 أشياء. أولها لبس الذهب، فالوالدة أخطأت خطأ كبيرا حينما أبقت الذهب في يدها، إلا أن تكون جاهلة، فالله جل وعلا عذر الجاهل الذي فعلا ليس لديه علم في مثل هذه الحالات وفي مثل هذه الصور. طبعا تجتنب الذهب، الثياب الجميلة، الكحل في العين، الطيب، وكذلك الخروج إلا لضرورة أو حاجة. فالوالدة تستغفر الله عز وجل مما صدر منها، وأيضا عليها أن تتعلم وأن تتفقه. حينما دخلت في العدة الواجب كان الواجب عليها أن تسأل أهل العلم ما هي الأحكام وما هي المسائل التي تلتزمها أثناء العدة. عموما ليس عليها شيء بسبب الجهل. أم أحمد أيضا من اليمن تقول بأن لدي إخوان، وإحنا 12 نفر، وأبونا جاب خالة بعدما توفيت الوالدة ولم يعطي أحد من أمواله، وسجل كل ما يملك من أمواله باسم والده، وبعدين ذكرت بأنه يعني نحن 6 بنات وحرمنا، ويعني شيء من هذا القبيل، وذكرت قصة حول مسألة يعني الضرب والعنف اللي يواجهونه. أم أحمد بارك الله فيك، طبعا أنا أنصحك إذا كتبت سؤالا في المرة القادمة اكتبيه مرة واحدة وصيغيه صياغة واضحة، لأن سؤالك بالكاد أقرأه مشتت وغير واضح. في مستقبلا بارك الله فيك اكتبيه وخلي الأولاد يراجعونه، من ناحية لأن كلمات يعني لملمتها وجمعتها حتى فهمت الموضوع. عموما أخت الفاضلة، بالنسبة للوالد عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، ولا يجوز له أن يحرم أولاده من التركة ولا من الأموال، وأيضا لا يجوز له أن يفرق بين الذكور والإناث. وأما قضية الضرب والعنف، هذا لا شك بأنه أمر محرم، كيف يعني يقسو عليكم بمثل هذه الطريقة اللي ذكرتيها، وبعضكن متزوجات كما ذكرتي وفهمت من سؤالك. عموما ذكروا الوالد بالله وخوفوه بالله، وإذا كان الوالد فعلا أخرج أمواله لوالده مثلا حتى يحرمكم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لأن الشريعة تعامل الإنسان بنقيض قصده. ولذلك يعني لو رفعت دعوة إلى القضاء بيردون هذا الأمر، يردون قضية أنه والله سجل الأموال باسم والده حتى يحرم أولاده، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. أم محمد من عجمان بارك الله فيها تقول: توفي زوجي، وبعدما توفي نزلوا الحقوق للمحكمة، وجلسنا 2 سنين وهي في المحكمة، وأول ما استلمناها اشتريت فيها شقة لولدي وبنتي القصر. أبغى أعرف إذا كان عليها زكاة وهي في المحكمة ولا لا، لأنها جلست 2 سنين هناك. أم محمد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه من كون الحقوق ما نزلت إلا بعد 2 سنين، بمجرد الاستلام تبدأون تخرجون الزكاة، تستقبلون سنة جديدة. أنت من استلمتيها شريت شقة لابنك وبنتك، ما عليكم زكاة فيها، الزكاة في المبلغ المتبقي. المبلغ المتبقي إذا كان بالغا النصاب ويحول عليه سنة قمرية كاملة، نعم تخرجون الزكاة. بارك الله فيك. أبو فيصل من السعودية يقول: طلع لي قرض عقاري واشتريت أرض ونزلت القرض عليها وهي غير مستوية، الربع منها نازل في حفرة، والمهندس اللي طلع يحددها أزاحها عن الحفرة وأدخلها في الأرض الموالية، وعوض الجار من الشارع الموالي له من دون أن يخبرني ويستشيرني، ومن دون أن يخبر الجار هل علي شيء في ذلك، علما بأني قد بعت البيت الذي على هذه الأرض. أبو فيصل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا النوع من التصرف من جهة المقاول لا شك بأنه ظلم واعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. فأنت الآن البلدية أو الجهة الحكومية أعطتك أرض وهذه الأرض فيها نزول، هذا نصيبك، هذا نصيبك. فكون المقاول يذهب ويأخذ من أرض جارك ويروح يعوضه من دون علمه، هذا غلط. كان الواجب عليه أن يراجع البلدية، يراجع الجهة المختصة. عموما الآن يا أخي الفاضل يجب أن تخبر الجار الأول، إلا إذا كان عنده علم الجار الأول أو رتبوا الوضع رسمي، هذه مسألة ثانية. تقول لي لا ما رتبوا، لا الحق باقي، وهذا ظلم واعتداء، ويجب أن يحاسب هذا المقاول. كيف يتصرف المقاول في 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 أرض ويعتدي على الجار، يعتدي على الجار ويقول أنا عوضت، بأي حق؟ التعويض يكون من جهة الحكومة، من جهة البلدية. فلذلك يا أخي الفاضل احرص على تصحيح الوضع وأيضا إرضاء الجار، وكونك والله بعت البيت ممكن تخبر المشتري أيضا بما حصل لك. بارك الله فيك. أم شيرين من إيران بارك الله فيها تقول عندي أم زوجي واجد تزعجني، ومن 20 سنة عايشة معها مثل الخدامة تعاملني، وحتى وقت ما تتوضأ تدعي علي، ما الحكم؟ ويعني ذكرت شيء من المأساة. أختي أم شيرين بارك الله فيك، بالنسبة لي لك هذا لا شك بأنه ابتلاء، أنت ابتليتي بأمي زوجك التي تتعامل معك بمثل هذه الطريقة. احتسب الأجر، احتسب الأجر، وحاولي قدر المستطاع أن ترضيها. وأما هي فهي ظالمة، إذا كانت فعلا تعتدي عليك بالكلام وتعاملك كأنك عاملة وخادمة في البيت، هذا الظلم ما يجوز. أنت الآن لما تخدمينها أنت متفضلة ومأجورة، أنت لك الأجر والثواب، لأن خدمة زوجك هي الواجب وهي الفرض، أما خدمة أهل الزوج فضل وليس فرض، فضل وليس فرض. ولذلك الواجب على أم زوجك أنك تعاملك بأحسن المعاملة وتقدرك وتحترمك وأيضا تشكرك على هذا العمل. وبعدين أخت الفاضلة كونها تدعو عليك عندما تتوضأ، هذا اعتداء بالإثم ما يقبله الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذه ظالمة، كيف الآن تدعو؟ فلذلك أخت الفاضل اطمئني، ولكن حاولي قدر المستطاع أن ترضينها، ذكريها بالله، قولي لها يا أمي يا والدتي ما يصلح، أنا ما عملت إلا الخير لك، ما يجوز لك تعامليني بمثل هذه الطريقة، أنا لست بخادمة ولست بعاملة عندك، أنا أحترمك وأقدرك علشان أنت أم لزوجي. الكلام هذا ممكن يأثر فيها يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم عيسى من السعودية بارك الله فيها تقول يعني زوجي تزوج علي امرأة أخرى ولا يعدل، ولا يعني يأتي إلى المنزل ويرفض يعالجني إذا مرت، وإذا جاء يطلب مني حاجته ما أعطيه، ما حكم ذلك؟ أخت أم عيسى بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل الذي يعدد يجب عليه أن يعدل، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان عارف مسبقا بأنه غير قادر على العدل، ما يجوز لأنه يعدد ويقع في الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الرجل عليه أن يتق الله وأن يخاف الله. وكيف الآن زوجته إذا مرضت ما يوديها المستشفى؟ هل هو مع الزوجتين مثلا هذيك أيضا ما يوديها؟ يقول أنا ما عندي وقت، أنا عندي شغل، عندي كذا، يعني ما أدري. إذا كان والله يقولك أنا ما، هي تذهب أهلها يودونها، أنا ما عندي وقت، ما عندي كذا، ممكن، لكن يودي هذه ويترك هذه، لا هذا ظلم. كذلك يصرف على هذه ويترك هذه، هذا ظلم. لأن النفقة على المرأة أمر واجب، أوجبه الله عز وجل، أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني أحيانا قد تدفع الغيرة بعض النساء إلى أن يتصورن بعض الأشياء التي لا رصيد لها من الواقع. فما أدري أختي الفاضلة، أنت سألي زوجك، قولي له زوجتك الثانية هذيك توديها المستشفى؟ إذا قالك نعم قولي له اتق الله. إذا قالك لا أنا ما ودي، أنا أهلها يجي يودونها، اعذري. أيضا قضية المصروف، هل فعلا ما يصرف عليكم أبد، ولا يصرف هنا ويصرف هنا وأنت تقول لا ما يكفينا؟ في فرق، في فرق. فلذلك أختي الفاضلة أحيانا، وسامحيني أقول هذا الكلام، قد ينشأ خلاف لغير سبب، مجرد خيالات، مجرد أوهام، غيرة أحيانا من بعض النساء تغار وتعتقد بأن يفعل كذا عند الأخرى وكذا. فأنت استكشفي هذا الأمر، قولي له يعني سامحني أخبرني، هل أنت فعلا تفعل كذا؟ هل أنت تصرف هنا وتصرف يعني بهذه الطريق؟ وأسأل الله تعالى يجمعكم على خير. بالنسبة لحق يا أخت الفاضلة، هذا حق مشروع له، ما يجوز لك تمنعينه، إلا والله إذا كان فعلا تحققتي بأن يظلمك ويبخس حقك ولا يلتفت إليك، وفعلا يعني فقط يريد الشهوة فقط، نعم لك الحق أن تمتنعي. أما إذا ثبت خلاف ذلك لا، ما يجوز. سهام من أسبانيا بارك الله فيها تقول، هل يجوز إعطاء زكاة المال للخالة الغير متزوجة التي والديها متوفيان وليس لها من يعول، علما بأن لديها العديد من الأبناء الأخوات الميسورات أو الميسورين جدا، ولكن لا يعطونها، إلى آخر ما ذكرت. سهام بارك الله فيك، بالنسبة للخالة إذا كانت فقيرة وما عندها مصدر رزق وما عندها قدرة على الكسب، نعم أولى بالزكاة من غيرها. وكون عندها أبناء أخوات هذا لا يعني بأن ما تعطى من الزكاة، قد يكون أبناء الأخوات ما يصرفون عليها ولا ينفقون عليها ولا يلتفتون لها، فما دام أنها فقيرة أو مسكينة أو غارمة نعم تعطى من الزكاة، هذه أولى من غيرها. بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخالة أنها في مقام الوالدة، الخالة في مقام الوالدة. هاجر من أسبانيا تقول، ما حكم الزوج الذي ينظر إلى أبنائه وهم يرفعون أصواتهم على أمهم وهو ما يقول لهم شيء؟ هاجر بارك الله فيك، بالنسبة للزوج الذي يستمع إلى أولاده وهم يرفعون أصواتهم على أمهم وكأن شيئا لم يكن، لا شك بأنه مقصر ومهمل ومرتكب لخطأ كبير، وهو قضية عدم التربية الصحيحة. فالله جل وعلا يقول، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك يحرم على الولد أن يقول في وجه والده أف ولا في يعني ظهورهما، يعني حتى لو كان غير موجودين حرام عليه أن يقول أف. كيف الآن هؤلاء الأولاد يرفعون أصواتهم على أمهم والأب يتفرج؟ هذا سوء تربية، هذا إهمال، هذا مشارك لهم في الإثم. الوالد اللي يسكت على أولاده ويشوفهم يرفعون أصواتهم على أمهم، أو العكس بعض الأمهات تشوف الولد يرفع صوته على أبيه وما كأن شيء يعنيها، هؤلاء يشاركون الأولاد في الخطيئة وفي الإثم وفي الذنب. ومقام الأم عظيم، في الغالب أن الأولاد لا يجرؤون على الأب لكن قد يجرؤون على الأم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل، يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لذلك هذا الزوج يجب عليه أن يتوب إلى الله، يجب عليه أن يراجع نفسه، يجب أن يعني يضع حد لهؤلاء الأولاد أن يستمروا في هذا الخطأ، في هذا الذنب، في هذه المعصية، وأن يخبرهم بأن والدتهم مثل ما يقولون يعبرون خط أحمر، والدتهم لا يجوز لأحد أن يرفع صوته على والدته، بل لا يجوز له أن يقول أف في وجه الوالد. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. زينب توفيق من اليمن تقول، كنت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلة وكنت غير مرتاحة، وأم زوجي كانت تضغط علي بالشغل وتؤذيني بالكلام وتحرض زوجي علي حتى كرهني والله أعلم، وما عاد يحترمني ولا يعطيني حقوقي. قعدت شهور ما يكلمني وحتى يتصل لي، فأنجبت طفلة منه، حاولت معه مرة مرتين 10 مرات ما نفع، قررت أرجع بيت أهلي وأطلب الطلاق، ما تردد وطلقني، وأنا يا شيخ أحب هذا الرجل ويشهد علي ربي، بس الظروف جبرتني وعطيتهم ابنتي دون ما يطلبونه لأن وضع المادي ما يسمح، وضميري الآن يؤنبني هل تصرفي حرام أم لا. زينب توفيق من اليمن، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجمعك بزوجك من جديد، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكما، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ويهدي أم زوجك. أختي الفاضلة، بالنسبة لكن نعم أخطأتي خطأ كبير، كيف الآن تعطين طفلة صغيرة رضيعة ترمينها على أهل زوجك؟ وهذه تحتاج إلى رضاعة، تحتاج إلى الأم. الطفل مهما كان في السنتين الأوليين ما يمكن أن يستغني عن أمه، ما يمكن بحال أن يستغني عن أمه، وليس بالضرورة أن تكون مسألة رضاعة. الأم في هذه المرحلة الله عز وجل أعطى للأم قدرة على قضية العناية والرعاية والصيانة لهذا الطفل الصغير، ما يحسنها الرجل، قد لا تحسنها المرأة الكبيرة العجوز مثلا الكبيرة اللي وصلت مرحلة ما تستطيع، ما عندها قدرة. فالأم هذا 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 دورها وهذا وقتها. فنعم أخطأتي خطأ كبير، قضية والله تقولين أنا ما عندي شيء، فقيرة، هو ينفق عليك مدة السنتين، هذه مدة السنة هو الذي ينفق، يجب عليه أن ينفق عليك لأجل هذه الطفلة. عموما إذا أمكن الآن إرجاع الطفلة وحضنك للطفلة من جديد، تربيتك لها ورعايتك لها وإرضاعك لها، هذا واجب، واجب. لا يجوز لك أن تقولي والله أنا رميت هكذا ما عندي شيء، لا، أرجع الطفلة، وإذا رفض زوجك عندك القضاء هو الذي يعطيك إياه، إلا إذا تزوجتي، إذا تزوجتي نعم للزوج الحق في أن يأخذ هذه البنية. بارك الله فيك. أم أحمد من فارس إيران تقول أنا تعبانة، عندي قلق وكسل وجسمي دوم يعني يعورني، تقول الحمد لله دوم أنا أذكر الله أقرأ القرآن، تقول لما كان عمري 9 سنوات بلت على الفراش وأنا نائمة، لما صحيت أهلي سألوني مين اللي بال، قلت مو أنا، وحلفت لهم بالله، وبعدين بعد هذه السنوات حلمت في شخص يأتيني في المنام يقول لي أنت حلفت بالله والحين اعترفي أو لا تنفضحين بأن أنت اللي بلتي على الفراش، وبعدين قال أنت الله طاردك من رحمتي وأنت لن تموتين إلا بعد قيام الساعة وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الرؤية اللي رأيتها هذه من الشيطان، الشيطان يريد أن يحزنك، يريد أن يجلب إليك الهم والقلق، فلذلك الواجب عليك أختي الفاضلة إذا استيقظت من مثل هذه الرؤية أن تدفلي عن يسارك 3 مرات، تقول هكذا وبعدين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولين أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، وبعدين تغيرين جهة نومك أو تقومين تتوضين تصلي 2 ركعات وما يضرك شيء. وبعدين أنت لما حلفت كنت صغيرة ما بلغت بعد، وبالنسبة للشخص الذي لم يبلغ بعد مثل هذه التصرفات لا تنفذ ولا يترتب عليها شيء، يعني هذه ما لها علاقة بالمتلفات أو شيء، فأنت ما عليك شيء، لكن واضح أن عندك وسواس والشيطان شم قلبك ودخل عليك هذا المدخل. فيا أختي الفاضلة اذكر الله عز وجل كثيرا، واضبي على الصلوات 5، حرصي مثل ما أنت حريص على قراءة القرآن، اقرأ القرآن، اذكر الله عز وجل، نامي على طهارة، اتركي عنك هذا الكلام أنك والله حلفتي، أنت حلفتي وأنت صغيرة ما عليك شيء، حتى كفارة يمين ما عليك، لماذا؟ لأنك كنت غير بالغة، وإذا حبيت تكفرين عني كفري، حتى يذهب الله عز وجل عنك مثلا ما تجدين، أطعمي 10 مساكين، أو تصدقي مثلا، تصدقي بارك الله فيك، ولا تلتفتين إلى مثل هذا الأمر. ريسان مغربي من مليليا يقول ما حكم قول سبحان ربي الأعلى في الركوع ناسيا ثم يتذكر ويقرأ سبحان ربي العظيم في نفس الموضع؟ ريسان من مليليا بارك الله فيك، بالنسبة للقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود، من حيث الحكم الشرعي قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، الواجب مرة واحدة، فالراجح من أقوال أهل العلم، الجمهور يقولون سنة، لكن القول الراجح أنها واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، فكون الشخص وهو راكع يقول سبحان ربي العلى ثم يتذكر بأنه في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم ما عليه شيء، فقد أحسن، لأنه عالج الخطأ، صحح الخطأ وهو في الركن، وهو في الركن، فما عليه شيء، حتى سجود سهو ليس عليه سجود سهو. أم مسعد من اليمن تقول حصلت عندنا ضجة كبيرة في مسألة أكل الدواجن المثلجة المستوردة من بلاد غير إسلامية، يعني تريد تقول يعني ما هو الجواب. أم مسعد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للذبائح وبالنسبة لما يأتينا من بلاد أهل الكتاب اللي عندهم دين يدينون به، الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود، أكل من ذبائحهم في المدينة، فالأصل الحل والجواز والإباحة، وما في داعي للإنسان يفتش وينقب ويسأل ويتحقق، ما في داعي. لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، ما تدري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم اذكروا اسم الله. أما إذا ثبت أن هذه الدولة أو هذه الشركة أو هذه الجهة تذبح ما تذبح يعني ما تذكي الذكاء الشرعية، وإنما تقتل البهائم سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الدجاج مثلا، تقتل قتل أو تصعق بالكهرباء أو تغرق بالماء، ما يجوز، حرام. يعني مثلا أفتر شركة أعلنت قالت نحن نذبح بهذه الطريق، صعق بالكهرباء أو قتل بالرصاص أو مثلا تغريق بالماء أو يعني تحت أي غير الذبح، ما يجوز، حرام، هذه وقيدة، هذه ميتة. أما إذا ما عندنا خبر، الأصل الحل والجواز والإباح. أم عبد الله من تركيا تقول إذا دخل شخص الجامع عند أذان الظهر ليصلي تحية المسجد قبل، هل يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كان الشخص دخل الجامع وأراد أن يصلي تحية المسجد ونوى بها سنة الوضوء فيكفيه ركعتين فقط، فتكون سنة الوضوء وهي تحية المسجد أيضا، تكون سنة وضوء وتحية مسجد أيضا، بارك الله فيك. تهاني العنزي من العلا السعودية تقول أنا دائما أقرأ أذكار الصباح والمساء، هل تحمينا من الشياطين والأمراض فقط أم أنها يعني حتى بكل شيء مثل المخاصمة وكشف الأسرار وغيرها؟ أختي تهاني من العلا السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء المتأمل فيها يجد بأنها حصن وتعويذة وتعويذات ولله الحمد والمنة، فالآيات القرآنية اللي يقرأها الإنسان هذه لا شك هي القواقل المعوذات، كذلك الأدعية الأخرى، فهذه الأذكار أفضل زاد للروح، الأذكار أذكار الصباح والمساء أفضل زاد للروح، فهي تعين الإنسان على الطاعة وعلى العبادة وتنشط الروح والقلب على الخيرات والصالحات. الأمر الآخر فيها تحصيل للإنسان من الشرور، ومن ضمن الشرور الشيطان، بقية الشرور اللي يتعرض لها الإنسان في حياته. قضية أنه والله أيضا هي سبب من أسباب لين العريكة وحسن الخلق، لأن الإنسان إذا دائما يذكر الله عز وجل سيعيش يعني أفراح الروح، تجد روحه سبحان الله كأنها يعني في مناسبة، ليش؟ لأن يذكر الله، وذكر الله مطرد للشيطان، مجلب لملائكة الرحمن. أما قولك والله كشف الأسرار هذا غير صحيح يا أخت الفاضل، ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السنة أنه والله قراءة شيء يكشف الأسرار، هذا غلط واعتقاد هذا غير جيد، فما عندنا أخت الفاضل لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية إذا قرأها الإنسان كشفت له الأسرار. لكن ممكن قضية والله لما تقرأين الأذكار تواظبين عليها تستطيعين أنك تتجاوزين مثلا غلط الآخرين عليك، لأنك ذكرتي أنت المخاصمة، ممكن تترفعين يصير عندك سبحان الله حالة في نفسك ترين بأنه يعني ما تحتاجين أنك تنزلين إلى مثل هذا الإسفاف اللي يمارسه الآخرين مع تجاهك مثلا، يغلطون عليك تسامحين ليش عندك سبحان الله نشاط في الروح إيماني ممكن، لكن قضية والله أنا تقولين بينك وبين زوجك خصومة إذا قرأت أذكار الصباح تنحل، لا غير صحيح. حل الخصومة يكون بالدعاء، يكون بالأسباب الطبيعية. كشف الأسرار هذا غلط، تنتبهين يا أخت الفاضلة. ما عندنا شيء اسمه كشف الأسرار، ما في شيء اسمه كشف الأسرار، لا قراءة سور ولا آيات ولا قراءة أحاديث معينة ولا قراءة كف ولا فنجال ولا خط بالرمل ولا شيء من هذا القبيل، تنتبهين بارك الله فيك. أمت الله من ألمانيا تقول: ترك والدي أرضا زراعية نبيع محصولها ونوزع بالتساوي الأنثى كالأولاد، هل هذا صحيح أم يجب توزيعه على قسم يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أمت الله من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة للمحصول الزراعي أو المبلغ الذي تحصلونه من بيع المحصول الزراعي هذه تركة، لأنكم أنتم رضيتم ببقاء المزرعة وما يخرج من المزرعة تركة، فتبيعونه إذن المبلغ على قسمة الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضي الذكور قالوا لا احنا نريد بالتساوي، احنا وخواتنا بالتساوي، ما في شيء، اسقطوا حقهم في هذا وتفضلوا على اخواتهم. بارك الله فيك. يعقوب من بلجيكا يقول: اصلي صلاة الظهر في العمل واقضي النوافل في البيت، هل هذا صحيح؟ يعقوب من بلجيكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم. اذا كان الشخص مثلا وقته ضيق في العمل ولا يستطيع الا أن يصلي الفرض فقط، يصلي الفرض، وإذا رجع للبيت يصلي السنن النوافل حتى لو وصل بعد صلاة العصر، يعني حتى لو وصل وقد فات وقت الظهر ودخل وقت العصر يصلي العصر وبعد صلاة العصر يقضي سنن الظهر سواء القبلية أو البعدية، وإذا ما صلى للقبلية والبعدية يقضيها جميعا بعد صلاة العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، لأن الوفود كانوا يشغلون عليه الصلاة والسلام وما يكون عنده وقت حتى يدخل عليه وقت صلاة العصر. معاذ من أسبانيا يقول: ما حكم من يصور نفسه وهو يقرأ القرآن بصوت جميل ليسمع الناس ويعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي والأعمال بالنيات، هل هذا من الرياء؟ معاذ بارك الله فيك من أسبانيا، بالنسبة للإنسان الذي رزقه الله جل وعلا صوتا حسنا ويحب أن يسمعه الناس فعليه أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يسجل هذا الصوت على أقراص أو في وسيلة من الوسائل حتى ينتشر بين الناس، يحتسب بذلك الأجر، يريد الأجر ما دام أن الله تعالى رزقه صوتا حسنا. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى بعض أصوات أصحابه الجميلة كصوت عبد الله بن مسعود وكصوت أبي موسى الأشعري، فكان يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، وكان يقول: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وقال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالمقصود بأن نسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس مني. أما إذا كان القصد لا الرياء، يقول للناس: شوفوا أنا صوتي كذا، ويبتغي المدح والثناء، لا هذا رياء والعياذ بالله، مبطل للعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الرياء وعبر عنه بالشرك الخفي، الشرك الخفي، لأن الرياء يتسلل إلى النفس مثل دبيب النمل على الصخرة الملساء، خفي وخطير. أما إذا لا قصد والله يعني إيصال القرآن بهذا الصوت الجميل إلى الناس، ما في مانع من ذلك ولله الحمد والمنة. أم لمار من اليمن تقول: أنا في منزل والدي بسبب مشاكل بيني وبين زوجي وأهله، وحصلت وظيفة وزوجي لا يعلم لأنه لا يوجد تواصل بيني أنا وزوجي طول فترة جلوسي في بيت أهلي، أخذت رخصة من أبي وأمي بالعمل وأنا أشتغل، هل يجوز لي أن هذا أم غير جائز إلا بإذن الزوج؟ أختي أم لمار من اليمن، واضح بأن لديك مشكلة بينك وبين زوجك ومنفصلين من غير طلاق، أنت في بيت أهلك هو في بيت آخر ما يسأل عنك، وذكرتي في السؤال أنا ما قرأته أن زوجك محتاج إليك، محتاج إلى راتبك، أنت رحت قدرت استأذنت والديك بعمل يتوافق مع طبيعتك، عمل ليس فيه يعني نشاط محرم وإنما عمل مباح، ما في بأس ولله الحمد والمنة. وأعتقد بأن زوجك لو علم سيفرح بهذا، يمكن يكون سبب من أسباب إرجاعك، خاصة وأنك ذكرتي بأن زوجك ما يصرف عليك ويعني يحتاج إلى مثل هذا، فأعتقد يعني إن شاء الله لعله يكون سبب من أسباب إرجاع زوجك لك. أمت الله من السعودية تقول: يا شيخ، ذنبي عظيم يؤرقني كثيرا، حصل بيني وبين أمي كلام وضيقت صدرها وبكت بسبب كلامي اللي قلته، والله يا شيخ ضميري أنبني كثيرا وأنه عقوق بها، وهذا شيء عظيم، كل ما أتذكر دموعه أحتقر نفسي وأحس أن الله غضبان علي، دلني إلى عمل، إلى آخر ما ذكرت، وتقول إني أجاهد نفسي بحسن الخلق. أمت الله من السعودية، أولا بالنسبة لحق الوالدين عظيم يا أختي الفاضلة. الله عز وجل في غالب الآيات القرآنية لما يذكر حقه يذكر حق الوالدين، يعني ما نقرأ القرآن نحن؟ يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصى الله بالوالدين كثير: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بل لدرجة أن إرضاء الوالدين بغير معصية الله حتى لو كان كافرين، يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. وأكبر الكبائر العقوق والعياذ بالله، ومن العقوق إحزان الوالدين، من العقوق الغلط على الوالدين بالكلام. أنت ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، وأنت شاعرة بهذا الذنب، والحمد لله اللي الله أحيى قلبك، هذه نعمة من نعم الله. في بنات تحزن والدتها وتبكيها ما كأن شيء حصل، تترك والدتها تبكي بسبب كلمة جرحت والدتها وما كأن شيء، هذا مات قلبها، هذا تحتاج أن تشتري قلب لأن قلبها ميت. أنت الحمد لله الله من عليك بحياة القلب، أنت تشعرين بلوعة الذنب وبحرارة المعصية وحزينة وتعتقدين بأن الله غضبان عليك، يجب عليك أن تتوبي، تتوبي إلى الله عز وجل بترك الذنب هذا وعدم والندم على فعله وعدم العودة إليه. الثاني: أدرك الوالدة، أدركيها الآن، ما تدري من يسبق الثاني إلى الله، أنت ولا هي، أهم شيء ترضى عليك، أهم شيء ترضى عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. انتبهي، تنتقل هي للدار الآخرة أو أنت وهي غضبانة عليك. محروم هذا من مات والدي أو أحدهم وغضبان عليه. أدركيها الآن، طيحي عند رجلها قولي: سامحيني، بري والدتك بكل ما تستطيعين، كوني سمعها وبصرها. تعرفين معنى سمعها وبصرها؟ يعني إذا قالت وين فلانة على طول سمي لبيه، ها؟ إذا جلست في الصالة ولا دائما تشوفك، حاضر يا والدتي. هذا اللي سبب إن شاء الله من أسباب تكفير ذا، وسبب أيضا من أسباب لين العريكة وحسن الخلق. أنت قاعدة تدربين الآن لأن واضح عندك مشكلة، أنت عصبية وتنفعلين وكذا، إذن هذا سبب من أسباب أنك فعلا بإذن الله تعودين إلى الطبيعة الإيمانية اللي عليها أهل الإيمان. ولذلك سوء الخلق هذا شيء قبيح جدا، لأن حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنه، وجعلها أفضل من درجة الصائم اللي يصوم النهار ويقوم الليل. لكن انتبهي، انتبهي ثم انتبهي أنك تغلطين على الوالدين. أنا أقول لك لا تغلطين على أحد، على جميع الخلق، لكن انتبهي كيف الوالدين. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة والإنابة، وأنا أبشرك بخير، أبشرك بخير إن الله عز وجل أحيى قلبك، لأن مثل ما ذكرت لك بعض الناس والله ما همه، يجرح الوالدين، يسبهم، يتكلم ما كأن شيء حصل، ما كأن شيء حصل. أنت الحمد لله واضح بأنك يعني عندك خير، لكن عندك شوي نزق في قضية التعامل مع الوالدة، عالج الأمر، انتبهي، يعني يموت أحدكم ما قبل الآخر والوالدة غير راضي عنك. عبد الله يقول أنا عندي، عبد الله طبعا من عمان، يقول عندي زكاة مال تقريبا 150 ريال عماني، هل يجوز أعطي أخي من هذا المبلغ لأنه لا يعمل؟ وفي الجانب الآخر عندي بنت أختي والدها مديون للمصرف، وهي تدرس في أحد الكليات بمساهم من الدولة ومنها شخصي، هل يجوز أيضا أن أعطيها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الزكاة الله عز وجل بيّن من يستحقها، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية. فإذا كان أخوك بنت أختك فقراء، فقير المعدم اللي ما يجد شيء، مساكين اللي يجدون بعض الكفاية، غارمين بحق عليهم ديون وقروض أو مثلا رسوم دراسة وما عندها قدرة تسدد، نعم نعم ما في بأس تعطي. ولو وزعت على أخيك وعلى بنت أختك أو بنت أخيك يكون طيب بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. أبو نايف من لندن بريطانيا يقول ما حكم لو كان يعني الرجل عنده زوجته في البيت ولا تنام معه في الغرفة سنوات طويلة من دون سبب وتتهرب منه، وما حكم الأولاد اللي ما يطيعون الوالدين ولا يسمعون كلام الأب وبعض الأوقات يغلطون عليه؟ أبو نايف من لندن بارك الله فيك، طبعا لعلك استمعت إلى جوابي قبل قليل على الأخت أمة الله، والجواب أصلا ليس لك، الجواب لزوجتك ولأولادك. أبدأ بالأولاد، أولاد هؤلاء الذين يعني يغلطون على والدهم أو لا يستمعون إلى أوامره ونصائحه، هؤلاء حقيقة يعني النصوص اللي تلوتها قبل قليل في جوابي على سؤال الأخت أمة الله من السعودية نفسها هي. الله عز وجل أوجب طاعة الوالدين وحرم عقوق الوالدين، ولذلك الأولاد هؤلاء يجب أن يتعلموا، يجب أن يعرفوا بأنهم على خطأ وعلى خطر أيضا، كما أنهم على خطأ كونهم مذنبين على خطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل من سننه الكونية أن يعاقب الباغي وقاطع الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة، يعني فيه هناك عقوبات معجلة في الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا إخواني ليس فقط أني والله ما أتصل فيه وما أزوره، لا، أحيانا في أرحام يشوفون بعض يوميا لكنهم قاطعين، مثل الأولاد هؤلاء اللي يتعاملون مع والدهم بمثل هذه الفجاجة، مثل هذا الصلف. يعني أحيانا في ناس في البيت قاطعين أرحام، في أولاد في البيت ما يسلمون على آبائهم داخل البيت، هذه قطيعة الرحم، هذه قطيعة الرحم. في أولاد موجودين يتواصلون مع والديهم لكن عاقين، يمكن لو خرجوا من البيت أفضل، لأن يوميا مسببين أزمة لوالديهم. ولذلك هؤلاء الأولاد على خطر يا أخي الفاضل، يجب أن تصلهم هذه الرسالة، يجب أن تصلهم هذه الكلمات، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. كيف الآن أولاد ما يطيعون أبوهم ويغلطون على أبيهم ويرفعون أصواتهم على أبيهم؟ هذا كلام أعوذ بالله، ما يقرؤون القرآن، يشوفون النصوص في القرآن كيف تأمر بطاعة الوالدين، ما يقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحضرون خطبة الجمعة، الخطيب أحيانا يجيب عن الوالدين ويحذر من العقوق ويحذر من قطيعة الرحم، معقول ما استمعوا لهذا أبد؟ أنا أستغرب شخص يشهد الصلاة، يشهد الجمعة، وربما يشوف برامج دينية أيضا، ويمر عليه مثل هذا الشيء ما كان يعني، هو مخاطب بهذا، رسالة له. قضية أم العيال هذه مشكلة بينك وبينه، في سبب، مو معقول امرأة تهجر زوجها داخل البيت من دون سبب. يعني حاول قدر المستطاع أنك تستكشف هذا الشيء، خير الآن تقول سنوات، إذا في سبب ما هو السبب؟ فإذا عرفت السبب بطل العجب، فإذا ما كان في سبب أنت في حل يا أخي، ممكن تتزوج عليها. أنا أقول لك شرعا يعني في حل، يعني شخص يقعد 4 سنوات 5 سنوات وزوجته ما تسأل عنه ولا تدخل غرفة نومه، أنت في حل. على العموم قبل ذلك اجلس مع زوجتك قل له ما هو السبب، قد يكون عندك مشكلة يا أخوي الفاضل، يمكن عندك مشكلة أنت ما تدري عنها، قد تكون مشكلة صحية، قد تكون مشكلة نظافة، زوجتك مش قادرة يعني تفصح مثلا، أنا أفترض، لاحظ أنا أفترض ليش؟ لأن مرت علي أسئلة كثيرة في زوجة تقول أنا ما أرتاح مع زوجي لأن رائحته غير جيدة، رائحته يعني ما أستطيع أن أتحملها، ما يعتني بنظافته، ما يعتني ب يعني إزالة الشعر، ما يعتني ب يعني في روائح تصدر منه. يعني بعض الأزواج أبغض ما عليه الماء، ما يحب يغتسل، طبيعي جدا المرأة تنفر منه. فأنا قصدي أقدح يعني زناد بعض الأشياء، ما تدري يمكن زوجتك خجلانة ما تبغى تقول لك الشيء هذا، أنت حاول أنك قل له أعطيني ما هو، إذا كنت مريض عندي كذا روح الطبيب عالج، أما من دون سبب لا، هذا ما يصلح، على خطر المرأة هذه، على خطر. إلا أنك تعفو عنها أنت وتسامحها، تقول أنا مسامحك مثلا ممكن، أما قضية من دون سبب لا ما غير معقول. مو معقول امرأة تعيش مع رجل وراضية تبقى معه ولا تدخل غرفة نومه ولا تلبي طلبه، يقول ما في سبب. لا في سبب، فابحث عنه بارك الله فيك ورضي عنك. أم الجوري من السعودية تقول والدتي في العدة ومدت يدها من خلف الباب لتحاسب عامل السوبر ماركت المتجر، يعني هل عليها شيء؟ أم الجوري بارك الله فيك ما عليها شيء، ما دام أنها من وراء الباب ومدت يديها وتعطيه فلوس تحاسبه ما عليها شيء يا أم الجوري. والعدة لا تنتقض بمثل هذا، العدة ما تنتقض بمثل هذا، ولا يلزمها شيء، ما يلزمها شيء، وهذه أشياء قد تحصل للحاجة والضرر، قولي لها ما عليها شيء. أم مدين من اليمن تقول رجل حلف على زوجته باليمين المحرم حرام وطلاق، ما كفارة ذلك؟ أختي أم مدين من اليمن بارك الله فيك، السؤال هذا لابد يسألها الرجل ولابد أن يفصح عن نيته، فإذا قال بالحرام طلاق ويقصد الظهار والطلاق فوقع ظهار وطلاق، إذا قال حرام يعني مثل أمه ومثل أخته ومثل بنته هذا ظهار فيه كفارة مغلظة، وطلاق وقاصد الطلاق نعم عليه الطلاق وقع الطلاق. أما إذا كان لا قال حرام طلاق يعني طلاق المقصود فيه اليمين، ما يقصد فيه أن يطلق زوجته ها، ولكن هكذا خرج من لسانه، الجمهور يقولون يقع، بعض العلماء يقول لا ما يقع إذا كان هذه نيته، إذا كان هذه نيته فيكون عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أنا هذا ليس جواب لك يا أخت الفاضلة، خلي زوجك يتصل أو يرسل رسالة ويذكر هذا ويقسم بالله العظيم أنه ما قصد الطلاق، ما يعني لما قال الكلمات ما قصد الطلاق، لابد أن يقسم بالله العظيم ها، يقول أنه ما قصدت الطلاق حتى نقول له نفتي. أما قضية أنه هكذا فقط لا، وما يصلح أنك أنت تسألين الآن تجتنبينه تقول لي سامحني لا تقربني، حتى تسأل العلماء وتجيب لي فتوى من المشايخ. أم نادر من اليمن تقول يعني في امرأة تعبانة جدا فيها الكتمة، وعند قضاء عليها قضاء سنوات من رمضان الآن ما تستطيع، وكلما تصوم تتعب ونفسيتها ما تتحمل الصيام إلى وقت الغروب، وعندها قضاء 11 يوم، ما الحل في مثل هذا؟ أم نادر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة اللي عليها قضاء أيام 11 يوم ذمتها مشغولة الآن بهذا القضاء ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام، وكون والله عندها كتمة وعندها كذا ممكن تأجر إلى الشتاء، النهار قصير والجو بارد، وتجرب هذا الشيء. يعني أنت ذكرتي سبب غير مقنع في أنها تترك الصيام بالمطلق لأنها تصوم رمضان، فلذلك أقولي لها الأيام الجاية في الشتاء الجو بارد النهار قصير يعني ساعات قليلة وتقضيها مباشرة بارك الله، وما يلزم التتابع، يعني لو كل أسبوع صامت لها يوم يومين الحمد لله ممكن 11 يوم تخلصها في يعني وقت قصير بارك الله فيك. أم الزمل من بريطانيا تقول في 2008 كنت وضعت بنت، وتقول ما كان عندي جيران مسلمين وما يعني ذكرت يعني بأنها ما يعني تحملت هذا، فمن جيرانها حسب ما سمعت بأنهم ساعدوها، وأن لديها ولد عمره 12 سنة فيه السكري وتطلب الدعاء، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يشافيه وأن يمن عليه بالصحة التامة. أخت الفاضلة، كونك تقول ولدتي وما عندك أحد من جيرانك المسلمين حتى لو ساعدوك من غير المسلمين ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لا يعني تقلقين ولا يعني تعتقدين بأن والله كونهم ساعدوك أو شيء أن عليك شيء، لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. صالح محمد من اليمن يقول: ماذا نقول في سجدتي السهو؟ صالح محمد من اليمن بالنسبة لسجدتي السهو تقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فقط، وما يفعله بعض الناس من قراءة آيات هذا غلط. يعني بعض الناس يقول لك في سجدة السهو أقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه قرأ القرآن في السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في السجود، نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا. كيف الآن خالف وقع في 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 أمر عظيم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجه الثاني أنه وظف آية في مكان ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو كان يقرأ هذه الآية. فيا أخي الفاضل تقول سبحان ربي الأعلى فقط، لو اكتفيت بواحدة الحمد لله، لو زدت إلى ثلاث فهو أفضل. أم محمد من الإمارات، طبعا محمد ذكرت قصة طويلة يعني تتكلم على قضية ظلم بعض الأزواج للزوجات، خاصة اللي يعددون بشكل فوضوي، يعدد ثلاث وأربع ويطلق وهكذا، وتتفاجأ الزوجة بأن الأولى بأنه متزوج، ويعني ذكرت حقيقة يعني كلام طويل تريد نصيحة. أختي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي الزواج الله عز وجل يعني شرعه وبين الحكمة من هذا الزواج وجعله آية من آياته سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولذلك الزواج سكن، الزواج مودة، الزواج رحمة، الزواج محبة، الزواج طمأنينة، الزواج يعني يحقق سنة الله الكونية في استمرارية الحياة والخلق وعدم انقراضهم. الزواج له أسرار كثيرة وحكم عديدة. أما قضية والله الزوج الذي يتزوج هكذا بشكل فوضوي ما بين فترة أخرى ويطلق وكذا، لا شك بأن هذه حياة فوضوية، حياة فوضوية. كون الشخص أعطاه الله عز وجل مال ما يعني بأنه يعبث بأعراض النساء وبأعراض الآخرين بهذه الطريقة، شهر يتزوج ويطلق أو كل فترة يتزوج ويطلق، هذا عبث، هذا عبث. هناك حقوق، هناك واجبات، هناك تبعات أيضا على مثل هذا الطلاق. يعني الطلاق هذا لما إنسان يتزوج بنت ويمكث معها شهر شهرين ويطلقها هكذا فقط لقضاء شهوة، يعني ما حسب الآثار النفسية المدمرة لهذه المرأة؟ ما جاء في باله بأنها الآن جلس يدمر إنسان هكذا أخذها ورماها؟ موقف أهلها، موقفها هي في المجتمع، نظرة الناس لها، هذا ما يجوز. ولذلك الزواج مبني على الديمومة والاستمرار والاستقرار. أما هذه الفوضى غلط، يعني على الناس أن يتقوا الله. فكون الإنسان عنده مال هذا المال يخول أن يسوي أي شيء ويفعل أي شيء، هذا ما يجوز. فلذلك على الرجال أن يتقوا الله عز وجل، إذا كان يريد أن يتزوج يأتي البيوت من أبوابه. الله عز وجل ما حرم على الزوج أنه ما يعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويجي البيوت من أبوابها، ما يأتي بهذه الطريقة الفوضوية العبثية الغير مسؤولة، طريقة يعني صاحبها واضح أنه غير مسؤول، يعني ولا عنده استعداد يتحمل مسؤولية. فلذلك أنا يعني نزولا عند طلب الأخت أم محمد يعني أذكر الرجال وخوفهم بالله عز وجل، وأبين لهم بأن أحيانا بمثل هذه الطريقة ربما يحملون أوزارا عظيمة سيسألهم الله عز وجل عنها يوم القيامة. وأيضا في إخلال في حق الزوجة الأولى، الزوجة الأولى تتفاجأ زوجها غايب ثلاث أيام أربعة، يكذب عليها يقول والله أنا عندي دورة، عندي مسافر، عندي كذا، وتكتشف بأنه يتزوج ويطلق بصورة عبثية، بصورة يعني واضح بأنه غير مبالي بالإقدام على مثل هذه الطريق. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. نعم إخواني، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا. أنبهكم دائما على أن من شروط قبول الإجابة على السؤال كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد. أيضا سؤال واحد يكون مختصر، وكذلك لا البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية، ما يقبل الأسئلة المرئية، وإنما يكتفي بالأسئلة المكتوبة مع الصبر، لأن الأسئلة جدا كثيرة. إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.